بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه في أبواب الوصايا: باب عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. ليس معناه أن تقضي الكتابة وهي على يعني نفس الكتابة، لا، المقصود أنها تشتريها، ويجوز بيع المكاتب، والمشتري الثاني هو بالخيار، إن شاء أبقى عقد الكتابة وإن شاء اعتقه، لكن ليس له أن يبطل عقد الكتابة. مثل البيت إذا أجرت يجوز بيعها، لكن إيش عقد الإجارة يبطل بالبيع أم لا؟ لا يبطل، تباع البيت والعقد على ما هو عليه، والمشتري لابد أن يلتزم العقد الذي حصل مع الباع الأول لأنه حق سابق. فإذن المكاتب اشترى نفسه من سيده بمال معين، ثم باعه السيد الذي كاتبه، يجوز يبيعه، والسيد الثاني يحل محل الأول فيبدأ يؤدي إلى السيد الثاني، ولا يجوز السيد الثاني أن يبطل عقد الكتابة ما دام العبد يؤدي ما اتفق عليه. الأقساط هذه الشهرية سميها العلماء النجوم، منجم يعني مقسط، ما دام أن العبد ملتزم بهذه الأقساط فليس للسيد الثاني أن يلغي عقد الكتابة. إذن هذا بيع. ما الدليل؟ يعني ظاهر هذه الرواية أن عائشة رضي الله عنها ستتبرع بسداد دين الكتابة. لو كان هكذا لكان المعتق من أهلها وليس عائشة رضي الله عنها، ولا يجوز لعائشة رضي الله عنها أن تشترط الولاء لأنها أدت تبرعا، فيكون الولاء لمن كاتب أنه هو السيد. لكن جاء في سيأتي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام قوله: ابتاعي ابتاعي، يعني عائشة أرادت أن تشتري، فهذا الذي فهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها ابتاعي يعني اشتريها. فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. هذا ليس شرطا، هذا تمشي مع الأصل، الولاء لمن اعتق. فذكرت ذلك بريرة رضي الله عنها لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل، يعني أبوا أن يكون الولاء لعائشة رضي الله عنها، وأرادوا أن يبيعوا، كأن عائشة رضي الله عنها قضت دين الكتابة احتسابا ولم تشتري، لكن هو بيع في الحقيقة كما بينت الرواية الأخرى، ولذلك صار شرطهم باطلا، لأنهم اشترطوا أن يكون الولاء لهم مع أنهم قد باعوا هذه الأمة. ولا شك أن الولاء سيكون لمن اشتراها وملكها، هو الذي يكون له الولاء. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط 100 مرة، وفي رواية: وإن كان 100 شرط، يعني سواء كان واحدا مكرر مؤكدا أو كان عددا من الشروط تلغى جميعها، مهما كانت كثيرة فإنها تلغى إذا خالفت شرع الله. طيب، هنا السؤال: إذا حصل عقد بيع واشترط أحد العاقدين شرطا غير جائز، فما حكم هذا الشرط؟ هل نقول البيع صحيح كما في هذا الحديث، والشرط باطل، ولا نقول الذي شرط البيع الذي شرط الشرط على حسب حاله، إن كان يعلم أن الشرط باطل فالبيع صحيح والشرط باطل، وإن كان جاهلا فله الخيار، إن شاء أمضى البيع بدون شرط وإن شاء رد المبيع، يكون بالخيار لأنه معذور بجهله بتحريم الشرط، فلا يخرج منه المبيع وهو لا يعلم التحريم، معذور شرطه، يعني ما رضي أن يخرج هذا المبيع إلا بهذا الشرط، قال أبيع عليك بيتي بشرط كذا وكذا، شرط شرطا محرما وهو لا يعلم التحريم، فهو معذور أنه يجهل التحريم. فلما تم البيع قيل له الشرط باطل، قال لا أجل هونت، الشرط لا يمكن ينفذ حتى لو كان جاهلا، لأنه شرط حرام فلا يمكن أن ينفذ، لكن قال لا، إذن يعني مثال الشرط، قال أبيعك بيتي بشرط أن أبقى فيه حتى أجد بيتا، يعني هو الآن يبيع البيت ويأخذ القيمة ويشتري بها بيتا آخر، قال بشرط أنك ما تطلعني، أبقى في بيتي حتى أشتري بيتا آخر، هذا الشرط معقول لكنه حرام. لماذا يحرم؟ الجهالة، في جهالة، قد يجد بيت بعد أسبوع، قد لا يجد بيت إلا بعد شهر أو شهرين أو يمكن سنة، ويدور بيت، وقد يكون صادقا لكن ما وجد البيت المناسب بالسعر المناسب، أن يحتاج إلى سعر مناسب، إلى بيت مناسب في حي مناسب، فربما يبقى بعض الناس سنين ويبحث عن بيت مناسب، إذن هذا شرط فيه جهالة. لما تم البيع فوجئ هذا البائع أن الشرط باطل وأنه لا يمكن أن ينفذ، هل نمضي على البيع ولا ما نمضي؟ نقول على حسب حال البائع، إن كان يعلم أن الشرط باطل فلا عذر له، لأنه أقدم على شيء حرام وغير معذور فيه، يعلم أنه شرط باطل فلا عذر له، يمضى البيع ويبطل الشرط، وإذا كان جاهلا بتحريم الشرط نقول هو معذور، نقول أنت بالخيار يا صاحب البيت، الشرط هذا لا يمكن أن ينفذ لما فيه من الجهالة، إما أن تمضي البيع ولا شرط لك، وإما أن ترجع، وهو بالخيار إن شاء رجع وإن شاء أمضى البيع. طيب في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا هو القول الصحيح، هذا القول الصحيح متعلق بالشرط المحرم فيه التفصيل، لكن لو قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يخير أهل بريرة، وإنما أمضى البيع وأبطل الشرط، قال دعيهم يشترطون ما شاءوا، يعني تركهم يشترطون ولم يخبرهم ببطلان الشرط، فلما تم البيع أبطل الشرط وأمضى البيع. يا أخوان لا تكلمون، الله يجزاك خير، لا تكلمون، إذا بتكلم اطلعوا برا، واضح؟ هذا إشكال الآن. لماذا لم يخيرهم؟ هل نقول الحديث هذا يضعف القول الأول اللي هو التخيير، أم كيف يوجه الحديث؟ نقول يوجه الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام علم أنهم يعلمون تحريم الشرط، يعني في الحديث قرائن تدل على أنهم كانوا يعرفون تحريم هذا الشرط، أين قرينة من الحديث أنهم يعرفون تحريم هذا الشرط؟ القرينة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم، خطب واشتد في الإنكار، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هذا فيه تأنيب أو فيه تعنيف لهم، توبيخ، ما بال أقوام، لكنه لم يكن يصرح عليه الصلاة والسلام باسم المخالف، يعني من باب التأليف لا ينفر، فيحصل المقصود بدون ذكر اسم المخالف، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، هذا فيه نوع توبيخ، ولو كان جاهلا لما استحق التعنيف والتوبيخ، لا علم بهدوء وعلى حدة على انفراد، هذا ما يجوز، يقول الله ما دريت، انتهى الأمر، لكن هذا فيه موعظة في توبيخ لأنهم خالفوا عن علم، هذا هو ظاهر الحديث. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اشتري ابتاعي ودعيهم يشترطون، وهذا من باب التأديب لهم، أن العقد يمضى عليهم ولا خيار لهم لأنهم عاصون مخالفون للشرع عن عمد، فأمضى البيع وأبطل الشرط. إذن نقول الحديث لا يخالف هذا القول، وهذا هو القول الصحيح كما سمعنا، أنه على حسب حال البائع إن كان يعلم أو يجهل. قول ليست، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما المراد بكتاب الله في هذا الحديث؟ هل مراد القرآن؟ ليست في كتاب الله يعني في القرآن؟ المقصود بكتاب الله يعني في شرع الله، سواء في القرآن أو في السنة، وليس المراد أن الشرط بعينه موجود في القرآن. لا، هذا ما يقول به أحد. الشروط هذه الناس يشترطون ما شاءوا، يقول أبيعك بيتي على أن أسكنه شهرا، ما يمكن يوجد في القرآن هذا الشرط. لكن معناه ليس في كتاب الله أي ليس في كتاب الله جوازه، ليس في كتاب الله يعني لا يجيزه كتاب الله أي شرع الله. يوضح هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أنه قال المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. هذا توضيح للمراد بهذا الحديث. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، هذا محمول على أنه يعلم أن الشرط حرام فليس له وإن اشترط 100 مرة. الشاهد من الحديث قوله إنما الولاء لمن أعتق، يعني هذا حصر للولاء في المعتق. مفهومه أنه لا يثبت الولاء بغير العتق. مثل إيش؟ مرت معنا مسائل وفيها حديث ضعيفة. مثل إيش الولاء في ما تذكرون؟ مسائل مختلفة مختلف فيها، هل يثبت فيها الإرث أو لا يثبت؟ مثل إيش المرأة هل تارث لقيطها؟ هذا في حديث ضعيف وفي خلاف. ومثل إيش من أسلم على يدي رجل هل يرثه أم لا؟ وفي شيء ثالث لا، هذا غير، لا اختلف في هل في توارث للمسلم ولا الكافر مع النسب، يعني في نسب بين المسلم والكافر، لكن في مانع، لا في أشياء بعضهم يقول يثبت الإرث بكذا يعني باللقيط، المرأة إذا التقت لقيطا يثبت لها الإرث. واستدل بحديث سابق وفي ضعف كما مر معنا، ومن أسلم على يدي رجل هل يرثه أم لا؟ هذه أيضا فيها خلاف. إذن هذا الحديث في شيء ثالث؟ ها؟ ولد الزنا؟ لا، ولد الزنا يرث أمه وترث منه. إذن نقول هذا الحديث يؤصل لنا هذه المسألة، الأصل عدم التوارث بغير الولاء، النسب معروف والنكاح معروف، يعني الولاء هو الذي يثبت فيه الإرث. وجه الاستدلال من الحديث، وهذا حديث متفق عليه، وجه الاستدلال الحصر، إنما هذه أداة حصر، إنما الولاء أي الولاء الذي يثبت به الإرث، الولاء لحمة كلحمة النسب، إنما الولاء لمن أعتق، هذا حصر. فمن ادعى أن غيره يثبت فيه الإرث فعليه الدليل، لا بد أن يقيم دليلا صحيحا. والأحاديث اللي استدلوا بها إما أنها ليست صريحة، مثل هو أولى بمحياه ومماته من أسلم على يديه، هذا ما في دليل على الإرث، والمرأة ترث لقيطها، الحديث فيه ضعيف. إذن هذا أصل، نقول النبي عليه الصلاة والسلام حصر على الإرث في الولاء، حصره في العتق، الولاء الذي يورث به حصره في العتق، فلا يكون هناك سبب غير العتق. وهذا كما سبق والمعروف عند جمهور أهل العلم، يقولون أسباب الإرث 3 ويذكرونها النسب والنكاح والولاء وليس بعد شيء. في مسائل هنا في حديث برير لا بأس تطرقنا لها، لأنه حديث له يعني استنبط منه مسائل كثيرة، وبعضهم بالغ في كثرة المسائل المستنبطة والفوائد من الحديث، لكن من جملة السنن الثابتة في حديث بريرة في الرواية الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام خيرها حينما عتقت، ما عتقت تحت عبد زوجها كان عبدا، وهذا ثابت في الصحيحين، ورواية أنه حر شاذة، والصحيح أنه كان عبدا فخيرها النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا في دليل على أن الأمة إذا بيعت وهي مزوجة لا يبطل عقد النكاح بالبيع. وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام خيرها بعد العتق، عائشة رضي الله عنها اشترتها ثم أعتقتها، لو كان عقد النكاح يبطل بالبيع لما خيرها. التخير هذا يدل على أن العقد باق لم يبطل، واضح؟ هذا وجه الاستدلال. بعضهم نازع في هذه المسألة قال لا يبطل لأن المشتري امرأة، العائشة رضي الله عنها هي المشترية، والمرأة لا يمكن أن تستمتع بالمرأة، لكن لو اشتراها رجل، اشترى الأمة رجل، فإنه يبطل عقد النكاح ويستمتع بها المشتري لأنها من ملك اليمين، فإذا اشتراها صارت ملكا له صار أحق من الزوج، لكن هذا غير صحيح. والجواب عنه عن حديث عائشة رضي الله عنها نقول صحيح، المرأة لا يمكن أن تستمتع بالمرأة، ولكن يمكن أن تعاوض عن منفعة البضع. كيف تعاوض؟ بالتزويج، يمكن أن تزوج الأمة وتأخذ المهر، لأن المهر يكون لمن؟ للسيد، الأمة لا تملك، فمهرها يكون للسيد. إذن نقول حتى المرأة يمكن أن تستفيد من منفعة البضع بالمعاوضة عن طريق التزويج، فيكون المهر لها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر نكاح زوجها وخيرها بعد العتق. ثم أيضا تخير الأمة إذا عتقت تحت عبد، لماذا؟ لعدم المكافأة، لعدم مكافأة، صارت حرة وهذا عبد، والخيار لها، إن رضيت بقيت وإلا فسخت النكاح بدون شيء، ما ترد مهرا ولا شيء، تقول اخترت نفسي وتبين منه. وهذا الذي فعلته بريرة رضي الله عنها، كان زوجها وهو مغيث يحبها حبا شديدا لكنها تكرهه، فتعجب النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، كان يجري وراءها في سكك المدينة ودموع تسيل على لحيته، يعني يحاول معها أن ترجع وأن تبقى معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للعباس وهو يرى هذا المشهد، قال يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ سبحان الله، الحب والبغض من الله سبحانه وتعالى. فلذلك ومع ذلك يعني شفع النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك أبت أن تقبل، قال لو راجعته، باب الشفاعة، رحمه النبي عليه الصلاة والسلام ورق له، فعرض عليها قال لو راجعته، قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع، ما أمرها حق لها، قالت لا حاجة لي فيه، ففارقته. طيب لو كان حرا هل تخير ولا لا؟ مسألة خلافية. لو كان حرا جمهور العلماء يقولون لا تخير، لأن المكافأة موجودة، يعني يمكن أن الحر يتزوج أمة، يمكن بالشروط والشرطين المذكورين في سورة النساء، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى أن قال ذلك لمن خشي العنت منكم، يعني بهذين الشرطين يجوز الحر يتزوج أمة. الأول أنه لا يجد مهر حرة ولا ثمن أمة، أنه لو وجد ثمن أمة اشتراها ولم يتزوجها. والشرط الثاني أنه يخاف العنت، العنت إما المشقة الشديدة بالصبر عن النكاح أو الخوف من الوقوع في الفاحشة، فإذا خاف على دينه جاز له. لماذا لا يجوز له بهذين الشرطين؟ يعني ما المحظور من تزوج الحر بأمة؟ أولاده يكونون عبيدا لمالك الأمة، لأن الولد يتبع أمه في الحرية والرق ويتبع أباه في النسب، ينسب إلى أبيه ويكون عبدا لمالك الأمة سيد الأمة، إلا إذا اشترطه الزوج. إذا اشترط يقول أنا أتزوج الأمة لكن بشرط أن أولادي أحرار، فله شرطه إذا وافق عليه السيد. في الغالب أنه ما يوافق، لأن السيد إنما زوجه طمعا في الولد، هذه تجارة، يأتي أولاد ثم يبيعهم، يعني يكون هذا مصدر رزق. إذن يقولون إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لها لأجل مكافأة، هذا قول جمهور العلم، لأن الأصل عدم التخيير ولزوم النكاح، وإنما خير النبي عليه الصلاة والسلام بريرة وزوجها عبد، فأين الدليل على أنها تخير إذا كان زوجها حرا؟ الأصل عدم التخيير وليس هناك دليل على التخيير. هم عللوا تعليل، الذين يقولون أنها تملك الخيار ولو كان زوجها حرا ما عندهم دليل، عندهم تعليل. ما هو التعليل؟ يقول لأن للسيد أن يزوج الأمة بدون رضاها، إذ ما لها خيار فتزوجت بدون رضاها، يعني بدون تخيير، فتخير إذا عتقت، إذا ملكت نفسها تخير الآن هل تريدين أم لا. لكن يرد على هذا أن الصغيرة يجوز لوليها الأب خاصة يزوجها بدون تخيير بدون رضا، مثل ما زوج أبو بكر رضي الله عنه عائشة رضي الله عنها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجوز للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضا. وهل لها الخيار إذا كبرت؟ يقولون بالإجماع أنه ما لها خيار، إذا كبرت ليس لها خيار بالإجماع. فإذا نقول لو كانت العلة هذه هي أنها زوجت بلا خيار لوجب تخيير الصغيرة، ما دام أن هذه العلة لا تضطرد معناها أنها غير صحيحة، لو كانت العلة صحيحة لاضطردت، لأنهم يعللون هنا يقولون لأنها زوجت بدون اختيارها، يقال لهم والصغيرة زوج بدون خيارها ولا قائلة بالتخيير بوجوب التخيير، إذن العلة هنا موجودة هنا ولم تضطرد لأنه لا قائل بوجوب تخيير الصغيرة، فلذلك تكون هذه العلة غير صحيحة، لأنه تناقض صاحب هذا القول. فالقول الجمهور أسلم على الأصل أن الزواج تم عقد صحيح وليس لها أن تفسخ ما دام زوجها حرا، إلا إذا أرادت أن تخالع هذا شيء ثاني، لكن ليس لها أن تفسخ. الفسخ ما فيه مال يرد إلى الزوج، تختار نفسه وينتهي الأمر ويذهب مهر الزوج بلا عوض، لكن مثل المخالعة هذا أمر آخر. ثم قال ما بسم الله الرحمن الرحيم باب الولاء والهبة. الرسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء أن الولاء لمن أعتق. عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري بريرة رضي الله عنهما فاشترطوا الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن أو لمن ولي النعمة. وهذا حديث حسن صحيح، ورواه البخاري أيضا. إذن هذا حصر كما سبق للولاء في العتق، سواء كان العتق تبرعا لوجه الله أو كان في كفارة أو مكاتبة بأي طريقة، من أعتق فله الولاء. إذن هذا حصر للولاء في العتق كما سبق. باب النهي عن بيع الولاء وهبته. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. هذا حديث حسن، وهذا أيضا حديث في الصحيحين، فنهى عن بيع الولاء وعن هبته، يعني الولاء لحمة كلحمة، كما جاء في السنن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. يعني ما يجوز واحد يبيع الولاء يقول والله هذا أعتق عبدا ثم قال لشخص تشتري ولاء عبدي يكون ولاؤه لك، هذا حرام. أنه مثل النسب، كما أنه لا يجوز أن يبيع نسبه كذلك الولاء، وينسب إلى من اعتقه لكن بالولاء، قلوا فلان فلان مثلا الهاشمي مولاهم، يعني مولى بني هاشم ينسب إليهم، يبين أنه في الولاء، أو القرشي مولاهم أو ما شابه ذلك، يبين أنه ينسب بالولاء، يعني ما ينسب مطلقا فلان فلان، لا يبقى على نسبه، هو يبقى على نسبه، لكن ينسب، يجوز نسبة إلى قبيلة المعتق لبيان أنه مولاه، الأموي أو الهاشمي أو القرشي مولاه. وهذا يكثر ذكره في تراجم المحدثين، القرشي مولاهم، يشيرون إلى أنه ينسب من جهة الولاء. ومعروف أن الورث بالولاء بعد النسب، إذا وجد عاصب من النسب فلا إرث بالولاء، الولاء أضعف من النسب، إذا لم يوجد عصبة من النسب فالإرث يكون للولاء. وسبق لنا الدليل في الدرس الماضي على ثبوت الإرث بالولاء في قصة ابنة حمزة رضي الله عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام ورثها النصف، أعتقت أمه ثم ماتت عن بنت فأعطى البنت النصف وأعطى ابنة حمزة النصف. سبق لنا أن وراء الولاء لا يورث، أيضا في الدرس الماضي أنه مثل النسب لا يورث به ولا يورث، وجاءت لفظة لا يورث عند الحاكم ذكرناها في الدرس الماضي. إذن الولاء يثبت به الإرث، لكن للمعتق نفسه، إذا كان حيا فلا يرث إلا المعتق، ثم إذا لم يوجد عصبته. المعتق يرث بالولاء تعصيبا ولو كان امرأة، وهذه هي الحالة الوحيدة التي ترث بها المرأة تعصيبا، عصبة بالنفس، لأن المرأة لا تكون عصبة بالنفس، إنما إما عصبة بالغير أو مع الغير، ولا يمكن المرأة أن تكون عصبة بالنفس، فلأولى رجل ذكر، لكنها لا تكون عصبة بالنفس إلا في هذه الصورة. المعتقة إذا مات عتيقها ولم يترك وارثا، المال لمن؟ كم للمعتقة؟ كم لها؟ جميع المال، ترث المال كله. كيف ترث المال في امرأة؟ بالولاء، أنها عصبة الآن بالنفس بالولاء. قال الرحبي: وليس في النساء طرا عصبة، أي جميعا، إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب إذا ماتت هذه المعتقة عن ابن وبنت ثم مات العبد، الآن العبد مات العتيق والمعتقة ماتت ولم يوجد، ماتت قبله، تركت ابن وبنت، كيف يقسم المال؟ للابن، للابن، لأن الإرث بالولاء للمعتق ولعصبته المتعصبون بأنفسهم، لا بالغير ولا مع الغير، لأنه أضعف من النسب. فإذا هنا نقول المال كله للابن وليس للبنت شيء. قل مثل ذلك في الأخ والأخت، مات هذا العبد والمعتق قد مات، ترك أخا وأختا، المال كله للأخ وليس للأخت شيء، لأنها عصبة إيش؟ بالغير، فليس لها شيء لأنها ليست عصبة بالنفس. شفنا تخريج الحديث، أنا أظن في الصحيحين بس نتأكد من هذه، الحديث هذا في الصحيحين. الله متفق عليه، نعم اللي في السنن هو الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يهب، نفس معنى الحديث بس في زيادة لفظة لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب، يعني نفس النهى عن بيع الولاء وانهبته، وفي زيادة عند الحاكم ولا يورث، وسبق تكلمنا عنها وصححها ابن ملقن وابن دقيق العيد، هذه فيها زيادة ولا يورث، ودلت أيضا حديث آخر قضى عمر رضي الله عنه على أن الولاء لا يورث، ذكرناه في الدرس الماضي. باب ما جاء في من تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه. عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب، يعني فيها أسنان الإبل في الزكاة وأشياء من الجراحات أو في الدية وأشياء من الجراحات، يعني في دية ما دون النفس، فقد كذب، يعني سبحان الله، هذا الآن تصريح من علي رضي الله عنه، الحديث متفق عليه، يصرح بتكذيب من زعم أن عند آل البيت شيئا قد خصهم به النبي عليه الصلاة والسلام دون الناس، والرافض الآن مطبقون على أن أهل البيت عندهم من العلوم وعندهم قرآن خاص، وخصهم النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء لا يعرفها عامة الناس، فما أكذبهم، يعني علي رضي الله عنه هو أفضل أهل البيت ويجزم بأنه ما عنده شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يبلغ دين الله، فلا يمكن أن يخص آل البيت بأشياء من الشرع حلال وحرام وهو مرسل إلى الناس كافة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فالدين ليس في شيء خاص، الدين للجميع، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فلا تخصيص لأحد لأنه فلان لذاته، ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في الإسلام تخصيص بالشخص مثل سالم مولى بن أبي حذيفة، الجمهور يقول هذا خاص بسالم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أبى هذا وقال: لا يمكن أن يخصص شخص بالاسم، إنما هو خاص بمن كان حاله كحال سالم، كذلك أبو بردة لما قال: عندي عناق خير من شات، قال: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك، قال: أي بعد حالك، فمن كانت حاله مثل حال أبو بردة تماما فله أن يضحي بعناق، يعني دون السنة الشرعية، وهذا كلام جيد صحيح، أن الشريعة لا تحابي أحدا، الناس عند الله سواء في الأوامر والنواهي والتكليف، لكنهم يتفاضلون بإيمانهم وتقواهم، لكن من جهة التكليف الناس سواء، إلا من خصه الله لوصفه وليس لشخصه، النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص، لكن لماذا؟ لصفة أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، خصه بأن يتزوج أكثر من أربع، وله خصائص أنه منها أنه لا يورث ما تركه صدقة لأنه رسول الله لا لشخصه، هذا وصف ولا يشاركه فيه أحد، فهذه خصائص له، يتزوج المرأة بدون مهر، جواز الهبة ونحو ذلك، أما الناس فهم سواء في دين الله، ولا يمكن أن يخص شخص لعينه وشخصه. وقال فيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير وثور جبلان، ثور هذا من جهة أحد، من جهة الشمال جبل صغير خلف أحد، وعير من جهة الجنوب، هذه حدود الحرم شمالا وجنوبا، وهي جبال معروفة، عير وثور جبلان معروفان، أحدهما جهة الشمال وهو ثور، وأحدهما جهة الجنوب وهو عير، هذه حدود المدينة شمال حد الحرم، أقصد شمالا وجنوبا. طيب شرقا وغربا حدودها ما هي؟ الحرتان، إني أحرم ما بين لابتي المدينة. اللابتان هما الحرتان، وهي معروفة أرض فيها حجارة سوداء من جهة الغرب من جهة الشرق، تسمى الحرة الغربية والحرة الشرقية. هذه معالم معروفة في المدينة، فتمت الحدود من الجهات الأربع. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: جعل النبي عليه الصلاة والسلام حول المدينة 12 ميلا حما، يعني قرابة 12 ميل طول الحما، هذا 12 ميل. الميل كم من جهة الكيلو؟ بعض الناس ما يعرف الميل كم يساوي. لو أردنا أن 12 هذه بنحولها للكيلو، الميل كم كيلو؟ ها؟ كم؟ 1.6، يعني أكثر من كيلو ونص، أكثر من كيلو ونص بقليل. يعني نقول 12، نأخذ نصف 12 6 تصير 18، يعني قرابة 20، قرابة 20 كيلو. فمن أحدث فيها حدثا، هذا فيه شدة في الوعيد الشديد لمن أحدث في المدينة. الحدث قد يكون في العقيدة كالبدع ونحوها، قد يكون في العمل كالزنا والسرقة ونحو ذلك، هذا حدث في الدين، يعني مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى سواء في الاعتقاد أو في العمل. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، أو آوى محدثا يعني نفس الشيء، آوى مبتدعا وصار ينصر هذه البدعة، بعضهم ضبطه، أو آوى محدثا يعني قولا أو فعلا محدثا، يعني كما لو كان عنده بدعة، ما عنده شخص لكن عنده بدعة في ذهني، فصار ينشر هذه الآوى هذه البدعة، أي أقرها وصار يحميها وينشرها في المدينة. هذا الآن آوى، وهو محدث أيضا، فيعني ضبط محدثا يعني ما لها كبير فائدة، لأنه يدخل في الأول. من آوى محدثا أي قولا محدثا أو فعلا محدثا كالبدعة ونحو ذلك، يدخل في اللفظ الأول. من أحدث فيها حدثا، هذا المبتدع محدث في العقيدة أو محدث في العمل، أو آوى محدثا يعني آوى حفظه ونصره ولم يسلمه لإقامة الحد، مثل قاتل عمد أو مثلا قاطع طريق أو ما شابه ذلك، أو مبتدع جهة العقيدة آواه وحماه ونصره، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا يدل على أن الذنب قد يعظم في المكان الفاضل، كما أنه يعظم أيضا في الزمان الفاضل. هذا وعيد شديد، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني تأكيد لهذا الوعيد والعياذ بالله. ما المراد بالصرف والعدل؟ في أقوال العلماء، لكن أقرب هذه الأقوال لللفظ صرفا، أي لا يصرف عنه العذاب بالتوبة، يعني لو ندم وتاب وطلب العفو واستعتب فلن يقبل الله منه، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذا وعيد في الكفار، وهذا الآن مشبه حاله بالكفار لشدة غضب الله عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قد يصرف العذاب عن فيما دون الشرك، يعفو عز وجل ويصرف عنه العذاب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الذي لا يصرف عنه العذاب هو المشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن هذا شبه بالمشرك شدة غضب الله عليه، فمتوعد بوعيد شديد وأنه لا يصرف عنه لشدة معاندته ومحادته لله، حيث أحدث في بلد حرام، في حرم الله تبارك وتعالى. وذلك جاء في الحديث: أعتى الناس على الله ثلاثة ملحد في الحرم، والعياذ بالله، الحديث صحيح البخاري، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم مطلب رجل ليهريق دمه بغير حق. هؤلاء يعتى الناس على الله والعياذ بالله. والعدل ما هو؟ لا يقبل الله منه صرفا، أي لا يصرف عنه العذاب، لا يغفر له، ولا عدلا أي الفدية، لو كان في ما يفتدي به فلن يقبل، لكن ما في شيء يفتدي به. ويأتي إنسان عاري لا يملك حتى ما يستر به سوته، لكن ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ليفتدوا به يوم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يعني لو فرض أنه يملك ما على الأرض لم يقبل منه، هذا يدل على شدة غضب الله عليه والعياذ بالله. ومن ادعى إلى غير أبي، لكن لو قال قائل هل يمكن أن يغفر له ولا ما يمكن مع هذا الوعيد؟ ولم فهمنا الحديث. لو تصورنا شخص مثلا زاني ولا سارق ولا صاحب كبيرة صاحب بدعة، لكن لم يصل لحد الشرك، فعله في المدينة وفي مكة من باب أولى، ولقي الله، هل نجزم بأنه يعذب ولا يمكن يغفر الله له؟ ولا يمكن يغفر الله له؟ يمكن. لماذا نقول يمكن مع وجود هذا الوعيد؟ لأن خلاف الوعد حسن ولا سيء؟ حسن. خلاف الوعيد الوعيد قصد الوعيد. خلاف الوعيد محمود لأنه عفو ولم يصل حد الشرك الذي توعد تبارك وتعالى أنه لا يغفره، هذا تأكيد للوعيد وشدة الغضب، ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. فإخلاف الوعيد محمود، مثل واحد توعد ابنه، شوف والله سويت كذا إني لا أفعل وأترك وكذا وكذا، ويعني أكد غاية التأكيد، ثم من الولد سوى الخطأ ورحمه وجاء منكسر ويبكي وتعذر وكذا، ورق له رحمه وقال خلاص سامحتك، في حقه هو ليس بعقله، بحقه قال خلاص شفت الآخر مرة بسامحك. يحمد الوالد، يحمد مع إصلاح الولد، ليس العفو ليفسد الولد، لا مع إصلاح الولد يحمد، يقول جزاه الله خير، هذا برحيم وحكيم وسامحه وأعطاه فرصة، وهو في نفس الوقت يربيه ويحفظه. فأخلاف الوعد محمود، فالله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. لكن هذا الآن تخويف، وماذا سيحصل؟ الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه مهما كان من الوعيد يدخل في عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم قال وهذا الشاهد، ومن ادعى إلى غير أبيه، هل يمكن أحد يدعي إلى غير أبيه؟ يعني الوعيد هذا اللي يسمع بعض الناس يتعجب، قال هل يمكن لواحد يعرف أباه ويروح ينتسب إلى أب آخر؟ نقول نعم، كانوا يفعلون في الجاهلية طلبا ليش؟ للشرف. إذا كان شخص أبوه وضيعا وفيه رجل شريف فارس شجاع وكريم وعاقل وشاعر وغير ذلك من صفات الشرف، يمكن يذهب إليه وينتسب إليه، وذاك يمكن يقبل إذا رأى هذا الولد نجيبا شجاعا ويتوسم فيه النجابة، ما عنده مانع أنه ينتسب إليه حتى يتعزز به، ولا يهمهم الأنساب، تضيع الأنساب ما يهمهم، المهم يحقق شيئا في نفسه أنه هذا ابنه ينسب إليه، ولن يتحمل شيئا في الغالب نفقة وكذا، ما يتحمل، هو يريد الشرف فقط. فيما هو أسوأ من ذلك، ما هو هذا أسوأ شيء، أن الرجل الوضيع إذا لم يكن شريفا يقول لامرأته اذهب إلى فلان فاستبضعي منه، هذا أسوأ، يعني تذهب إلى ذاك الشريف ويجامعها ثم تعود ولا يجامعها، لا يجامع بعد جماع الأول، يعني إذا طهرت يرسلها إلى ذاك ويجامعها، وهذا يتركها حتى يتبين الحمل، سبحان الله. وإذا جاء الولد ينسب إلى من؟ إلى هذا الوضيع الحقير، ينسب له طمعا في نجابة الولد، لأن العرق دساس كما يقولون، يعني غالب أن الشجاع الفارس الشجاع يأتي ولده في الغالب مشابها له أو الكريم أو نحو ذلك. على كل حال هذه أمور يعني انقطعت الآن، ما موجودة بأنور بس في الباطن ينتسب لأبيه. إيه لكن ينتسب، يقول أبو أنور أنه يمكن شخص ينتسب إلى آخر من أجل حصول الجنسية، إيه لكن في الباطن، في الباطن هو ينتسب إلى أبيه. هذا مجرد في الأوراق يعني من أجل التمويه على المسؤولين لحصول الجنسية، لكنه فيما بينهم هو معروف أنه ابن فلان، ولو مات ذاك ما يرثه، صح ولا لا؟ ما يرثه، هذا انتساب تزوير يعني أشبه بالتزوير، ولا هم في الواقع العملي ينسبون إلى أبيه الحقيقي. هذا ما ينطبق، هذا نوع من التزوير، لا شك أنه حرام في تزوير، لكنه ما يصل لهذا الحد. ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، هذا الشاهد، أو تولى غير مواليه، يعني لا يجوز إنسان أن يتولى غير مواليه كالنسب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة، الذمة هي العهد، يسعى بها أدناهم. هذا حديث حسن صحيح، والحديث متفق عليه. ومعنى يسعى بأدناهم يعني لو أن أدنى المسلمين ولو امرأة أعطى عهدا لشخص أمنه، لم يجز لغير من المسلمين أن يخفر هذا الشخص، كما فعلت أم هاني رضي الله عنها، أجارت رجلا يقال له ابن هبيرة، وكان علي رضي الله عنه يريد قتله، فزعم يعني قال لأقتلنه، فجاءت أم هاني إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله إني أجرت رجلا وإن عليا رضي الله عنه زعم أنه قاتله، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجرنا من أجرت يا أم هاني، حديث مشهور صحيحين، أجرنا من أجرت يا أم هاني. لكن الشخص يجير أشخاص واحد واثنين وثلاثة، لكن ليس لو أن يجير أهل حصن أو أهل بلد أو نحو ذلك، لأن هذا فيه افتئات على الإمام وتعطيل للجهاد. لكن لو فتح البلد وعنوة بالسيف يعني، ويمكن يعني إذا فتح عنوة يقتل من يقتل المقاتلة، فواحد من المقاتلة هرب من البلد وجاء شخص من المسلمين واستجار به، وذاك قال أجرت فلان إما لقرابة أو لمعرفة قديمة أو نحو ذلك، وذا أعلن قال أنا أجرت فلان، هذا الشخص كافر الآن، كافر حربي، وليس فيه عهد بين المسلمين وبينهم، لكنه سبق إلى هذا المسلم وقال أنا في جوارك فلان، قال أجرتك، وأعلن قال أنا أجرت فلانا، هل لأحد المسلمين يقتله؟ ليس لأحد أن يقتله، هذا الآن صار مستأمن ولا يجوز لأحد أن يقتله. هذا يجوز في الأفراد لكنه لا يجوز على سبيل العموم. نأخذ آخر باب، باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني واضح أن الرجل لونه غير الأسود وكذلك زوجته ألوانهم ليست سوداء، فلذلك استراب لما جاءه ولد أسود، يعني شك في امرأته إنها يعني زنت مع رجل أسود، لكنه لم يصرح بالقذف، قال وإني أنكرته، بعض الروايات وإني أنكرته، يعني أرى أنه ليس مني، وهذا ليس قذفا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يحده، لأنه جاء يستفتي مرتابا من هذا الولد، من حقه أن يدافع عن عرضه وعن فراشه، فيه ريبة، الرجل وزوجته ألوانهم غير السواد، وجاء ولد أسود مو بأسمر لا أسود، واضح أنه سواد شديد، وهذا يستغرب كيف جاء، فجاء يستفتي وليس معرضا بالزنا، لأن التعريض بالقذف على القول الصحيح الذي قضى به عمر رضي الله عنه أن المعرض يحد، كما حصل بين اثنين في عهد عمر رضي الله عنه، قال اختصم رجلان فقال أحدهما الحمد لله أنا أمي ليست بزانية، ما قال أن أمك زانية، عرض، وش يفهم منه أنك أمك زانية، لكنه ما صره، قال الحمد لله أن أمي ليست بزين، في حال خصومة مع شخص واضح. فلما استشار عمر رضي الله عنه الناس قال بعضهم ما قال إلا خيرا، حمل على الظاهر، قال ما قال إلا خيرا. فعمر رضي الله عنه قال يعني كلامه يعني معناه أنه كان أشد من التصريح، فحد وحد القذف. لماذا لم يحد النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل مع أنه عرض؟ قال وإني أنكرته. شو معنى أنكرته؟ أنها زنت يعني، ولا لا؟ كان يقول أنا أشك أنها زنت مع شخص أسود وجاء هذا الولد. يقول لم يعتبر قذفا لأنه يدافع عن فراشه وجاء مستفتيا، يهمه هذا يعني، ما يمكن يسكت وشاك في الولد فجاء مستفتيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أورق؟ الأورق ما هو؟ الأورق هو لا مو بأسود أسود، لا يعني شفتوا لون الفضة الورق يعني أشهب، أشهب يعني ليس أبيض خالص ولا أسود، أشهب أبيض عليه غبرة شبيه بلون الفضة. قال هل فيها من أورق؟ لأنه منسوب إلى الورق الفضة. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، إن فيها لورقا، يعني أكثر من واحد. قال أن أتاه ذلك، كيف جاء أورق؟ أول واحد أورق كيف جاء؟ الإبل كلها حمر ويأتي أورق كيف؟ قال لعل عرقا نزعها، هذا معروف عندهم. والوراثة كما أن في الحيوان كذلك في الإنسان، الوراثة أمر لا ينكر في جميع من يتوالد، توجد الوراثة ونزع العرق، قد يتأثر بالجد الثالث والرابع بجد أو جدة أو يشبه خالا أو عما أو نحو ذلك. قال فهذا لعل عرقا نزعه، هذا حديث حسن صحيح. طيب الرجل اقتنع، النبي عليه الصلاة والسلام حكيم، وإلا يمكن أن يقول الأصل أنه ولدك وليس لك حق أن تقذف زوجتك أو تنفي ولدك، الولد للفراش خلاص هذا ولدك، لكن لو أجابه بهذه الطريقة ماذا يحصل؟ يبقى في نفسه وربما يكره الولد، يبغضه بغضا شديدا، وربما يظلمه بضرب وحرمان ونحو ذلك. هذا إذا لم يطرده من البيت وكذا يحصل يعني أمور سيئة. فالنبي عليه الصلاة والسلام استلها من نفسه بحكمة ورحمة، فضرب له مثلا، وسبحان الله وافقت عنده إبل هو نفسه، يعني يمكن يكون ما عنده إبل أو ما فيها لون مختلف، لكن قدر الله، قدر الله أن هذا الشخص عنده إبل. الرسول ما سأله يمكن ما يعرف، قال له هل عندك من إبل؟ هل لك من إبل؟ قال نعم. يمكن يكون ما عنده إبل، ثم قال ما ألوانه؟ قال حمر. قال هل فيها من أوراق؟ سبحان الله قدر الله أنه فيها هذا الأمر، قال فيها أكثر من واحد، معنى كلامه. قال كيف جاء؟ تقرير واحد واحد. قال لعله نزل، ما قال جاء بعير أورق وضرب ناقة عندي لأنه محفوظة عنده، فقال لعله نزل، لعل عرق النزع. قال وابنك هذا لعل عرق النزع، فطابت نفسه، هذا حق. والوراثة معروفة، قد ينزع إلى الجد الثالث الرابع الخامس، والناس يعرفون هذا. إذن الأصل أن الولد للفراش، ولا يجوز الإنسان أن ينتفي من ولده من أجل الشك. طيب لو قال قائل هل يجوز أن يطلب التحليل الحمض هذا المعروف؟ هل لو لأن هذا يقين يعني كما معروف من جهة الطب أنه لا يمكن أن يخطئ، سبحان الله يعني الله على كل شيء قدير، إذا التحليل هذا ما يمكن يخطئ، فهل يجوز له أن يطلب التحليل؟ جاء ولد لونه مختلف أو كذا وطلب التحليل، ولا ما يجوز؟ الظاهر ما يجوز، هذا فتح باب شر، طعن في الأنساب. ولو فتش الناس والعياذ بالله وبدأ كل واحد يحلل يمكن بانت فضائح كانت مستورة، فلا يجوز هذا ما دام أن الأمور مستورة وليس فيه ريبة. لكن لو وجد رجل مع امرأته هذه مسألة ثانية، هذه فيها اللعان وهو معروف، نسأل الله العفو والعافية. يعني نختم القصة عن التحليل هذا، أنه شخص يعني جاءت امرأة نسأل الله العافية تتهم أباها أنه زنى بها. يعني شوف الشيطان إلى هذا الحد، ربما أنه كان سكران والعياذ بالله فزنى بابنته وحملت منه. ما في إثبات عند البنت أن هذا، وهذه قصة حقيقية حدثني بأحد القضاة في بعض البلدان هنا في المملكة، يعني ما وجدوا دليلا، حققوا مع الأب أنكر بشدة وليس عندهم دليل، قالوا الأمر سهل، تترك البنت يحتاط على البنت، هذا يسجن والبنت يحتاط عليه حتى تلد ونشوف نحلل. فالمهم أن البنت ما سجنوا، تركوا البنت ولدت، بعد الولادة اتصلت عليهم فجاءوا وحللوا وجدوا أن هذا الولد لا يتطابق تحليله مع الأب، فشك المحقق، يعني يرى أن البنت صادقة، يعني يبعد من بنت تأتي منهارة وتبكي وتتهم أباها والعياذ بالله بالزنا، هذا بعيد، غالب أنها صادقة، لكن تعجب أنه ما طابق التحليل، فشك أنه في الأمر شيء، فأمر بكبس المستشفى هذا لأنه أهلي في بعض المدن في المملكة، فأمر بالاحتياط على هذا المستشفى وضبط كل المواليد اللي ولدوا في تلك الفترة، فجابوهم كل من ولد في ذلك اليوم جابوهم وبدأوا يحللون واحد واحد. قبل هذا لما وجد تحليل ما يطابق مع الأب ماذا فعل؟ قال حللوا بينه وبين الأم، فحللوا مع الأم وجدوا ما يطابق الأم، إذن الآن بانت اللعبة أنه هذا مبدل، أنه مبدل، تأكدوا لأنه مبدل، لأنه ما طابق لا الأب ولا الأم. فجابوا المواليد وبدأوا يحللون واحد واحد حتى وجدوا من طابق الأم، ثم حللوا فطابق الأب والعياذ بالله فقتل. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.